الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، قد استمعنا لهذه الآيات التي تليت من سورة الأحزاب، والتي بدأها الشيخ بقوله تعالى: وإذ أخذنا من نبينا ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى إلى آخر الآية، ليبين لنا تعالى حقيقة الرسالات ووحدتها، فمواثيق الله على الخلق كلها واحدة، وهي حمل العباد أولا على توحيد رب العباد، توحيده في ذاته، توحيده في أمره ونهيه، فهو الإله الذي لا شريك له ولا ند له، الملك بيده، كل الخلق خلقه، الأمر في الكون كله له، وده الجانب الخطير الذي قد يغيب عن كثير. ورب العباد لخص هذا كله في آية واحدة حين قال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر، جانب الخلق عز النزاع فيه لعجز الخلق فيه، أقول لعجز الخلق فيه، وذلك حتى الكفار يعني استثني من لا عقل له، وهذا لا يعول عليه. الكفار أنفسهم لما خطب هذا الأمر: ولئن سألتم ما خلقهم لقلنا الله، ولئن سألتم ما خلق السماوات والأرض لقلنا الله. فهل هناك أحد غير الواحد الأحد ادعى أنه خلق السماوات والأرض؟ ولا يملك هذا أحد، ولا يستطيع. في التاريخ كله يعني لم يذكر الله إلا السفيه الأكبر، كان نمرود حين ادعى الألوهية، والرد كان عليه مفحم بسيط جدا وسهل جدا، كما قال تعالى: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت. طيب كيف تحيي وتميت؟ قال: من أردت أن يكون حيا تركته حي. طب هذا حمار يسمى أحياء؟ إنك تبقى الحي حي، أنت الذي أحيته؟ لكن الإنسان إذا انخبل عقله هذا تصرف من لا عقل له. أنا أحيي وأميت؟ طب أتميت إزاي؟ قال: أي واحد عايز أقتله أنا أقتله. فلما رأى نبي الله إبراهيم سفه ممكن يقتل أي إنسان بلا ذنب ولا جريرة، لمجرد إظهار أنه يعني صاحب هذه الدعوة، لم يرد عليه النبي إبراهيم برد واحد في ادعائه، كان سهل جدا نرد عليه يقول له: طيب أحي لنا من عدم، أحيا من أي شيء من عدم. العدم موجود، تعرف تخرج منه ذبابة، نملة، نحلة، حشرة، عودة، أي شيء. رد سهل، لكن النبي الله إبراهيم لما رأى سفها انتقل من ميدان لميدان آخر، من ميدان الإحياء والإماتة لميدان إدارة الكون. قال فإن الله يأتي بالشمس المشرق فأتي بها المغرب. طيب كم يساوي الإنسان على الأرض؟ النمرود كم يساوي؟ ذرة في الكرة الأرضية. كم تساوي الأرض في الشمس؟ واحد على مليون. يستطيع النمرود يتحكم في الأرض أصلا؟ فكيف يتحكم في الشمس؟ ها؟ فأتي بها المغرب. رجال وعندك قدرة والخالق ورب، طب حرك الشمس، ائتي بها المغرب. يقول تعالى فبهت الذي كفر. بهت لأن لا طاقة له على الرد، هيجيب رد من فين؟ من أين يأتي به؟ ما قدرته هو على التحكم في الشمس؟ له قدرة؟ يستطيع أن يقترب أصلا من الشمس؟ ده قبل أن يصل إليها يكون تحلل من شدة حرارته. وصل المعنى؟ إذا ندرك فقضية الخلق، اضطر الخلق للتسليم بها لعجزهم. ولذلك رب العباد لما تحدهم بطرف الخلق، قال يا أيها الناس، يخاطب كل البشرين من آدم الخمس ساعة، ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله، كل قوى الأرض والآلهة والقادة والساسة والسادة والمفكرين وكبار المفكرين، لن يخلقوا ذبابا ولو استمعوا له. هذا كل قادة الدنيا، قادة الصين على أمريكا على روسيا على أوروبا على الهند على الشرق على الغرب، ولو رجال صحيح يخلقوا ذباب. كم ذباب على الأرض؟ ملايين. رب العباد طالبهم بواحدة، واحدة بس. أي واحدة بس؟ ما طاقة البشرية على خلق ذبابة؟ ذبابة واحدة، واحدة بس. اتنحرروا كده عملوا حاجة ذباب، بل زاد في التحدي. فقال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. يعني يسلبهم، السلب الأخذ بقوة، فتحدى الله البشرية بقوة الذباب. الذباب ايه؟ والله الذباب لما تعتدي على طعامك ده عدوان وسلب وأخذ بالقهر. وضع أمامك السكر نزلت عليه، أخذت جزء منه، راجل تعرف تخلصه؟ لو راجل صحيح خلصه. أنت فين والذباب فين؟ ربنا تحدى بالذباب، من أضعف مخلوقة لا يفضل عباد. خلص، خليني أثبت لك أنت راجل وخلص ما تأخذ الذباب. قال وإيه؟ طب ممكن يطلع واحد سفيه ولا طب حتى الذبابة واخد سكر. سلامات. هذا لغباوتك الشديدة. وقال يتحدى الله الخلق بشيء يستطيعونه؟ يستحيل. وذلك علماء حاروا، لماذا تحدانا الله بما تسلب الذبابة؟ فبحث زهلوا، الذبابة ليس لها معدة تهضم بها الطعام كالإنسان. تبتاكل خش على المعدة، المعدة فيها غدد تفرز عصارات تذيب الحديد، عارفين الحديد تذيبه. طيب الذبابة ليس لها معدة، رب العباد جعل كل الغدد اللي بتفرز العصارات الهاضمة خارج جسمها. لما تحط على أي طعام لك في جزء على ألف جزء من الثانية تكون قد أفرزت كل العصارات وحولت المادة لمادة جديدة سائلة يسهل امتصاصها. لو اجتمع كل أهل الأرض ليعيدوها للمادة الأصلية يستحيل. وعايز تتأكد اللي بيحصل داخلك، انت بتاكل تفاح يوسف، برتقال، موز، أول ما يدخل المعدة وتفرز عليه الأثرات بيتحول إيه؟ لما تراه عند القيء. فهل الذي تتقيأه تستطيع ترجعه تفاح تاني؟ هذا بالضبط. الذبابة في جزء على ألف بل قالوا على مئة ألف جزء من الثانية حولت الطعام لمادة تشبه الرجيع. هل يستطيع أهل الأرض رده لأصله؟ إذا قال وإن يسلبهم الذباب شيئا أي شيء لا يستنقذه منه، ضعف الطالب المطلوب، ما قدر الله حقه. النمرود نفسه اللي تمرد ده لما أعياه الجهد مع سيدنا إبراهيم قال أين ربك؟ قال ماذا تريد من ربي؟ قال أريد أن أقاتل. قال ما أضعف الخلق عندك؟ قال الذباب. قال جهز جيشك. ودعا الله سيدنا إبراهيم فسلط الله على جيشه جيشا من الذباب، بس الذباب موجه، ذباب إلكتروني سلامات، سموه ذباب إلكتروني، لا ده ذباب موجه. الذبابة موجهة عارفة مكانها راح فيه، فتخترق كل الحواجز التي عند الإنسان، تدخل من الأنف. الأنف فيها عشرة حواجز، أول حاجز الشعرات، في الأنف في شعرات تمنع أي حشرات تدخل، بتخزنها كلها وانت مع أي عطسة أو أي يعني بسقها تخرج كل هذا. إذا تجاوزت الذباب الشعيرات هتقع في حارة سد. الأنف واخد شكل زاوية قائمة بالداخل، الزاوية القائمة عبارة عن مادة لاصقة المخاط، أي حشرة تفلت من الشعيرات تلزق في المخاط مع أي نفة هيطلع. الذباب الموجه اللي رب العباد وجهه على جيش النمرود، الذبابة نفذت من الشعيرات وعند المد لصق ربنا وجهه، بدل ما تلتصق لفت شمال دخلت على جوه، تجاوزت الحجز الأول تجاوزت الحجز الثاني. رب العباد أعطى الجسم قوة عجيبة جدا في الدفع عن نفسه. إذا تجاوزت حشرة المادة المخاطية تلاقي فورا تصدر الأوامر للصدر يتحول لكمبروسر. عارفين الكمبروسر اللي بيطلع هواء ينتر أي حاجة؟ يتحول للصدر الكمبروسر فيطلع شحنات هواء قوية جدا سريعة جدا اللي بتعمل ما يسمى بالعطس. ولذلك العطاس يا إخواننا رحمة، وسن لنا النبي أن نحمد الله إذا عطسنا، ومن يعطس ويحمد يشمته كل حاضر، قل له أرحمكم الله، يطلب له الرحمة. دفعة هواء شديدة هات أي حشرة تطلع بره. الذباب مع النمرود والجيش تجاوز مرحلة الكمبروسر. الجسم إذا منطقة خروج الهواء تجاوزت الحشرة يبدأ يحللها تحليل، يذيبها فيخرج مادة قلوية شديدة القلوية الحموضة، شدة قلوية تذيب أي حشرة، وده اللي يسمى عندنا إيه؟ لا لك فلان قالوا إيه؟ شعال. إيه الشعال ده؟ مادة قلوية تبدأ تشر على طول، فتلاقي عمال رشح. الرشح ده عبارة عن مادة خلوية بتذيب أي حشرة تجاوزت منطقة الهواء الصدر. كم خط دفاعي؟ ذكرنا أربعة. الذباب تجاوز الأربعة، دخل على فين؟ على أشهى طعام له، مخ الإنسان. وأحلى ما يشتهيه الذباب المخ والمخيخ، المخيخ في بداية الرقبة، المخ جوه. فكانت الذبابة تدخل على مخ البني آدم الجندي تقعد تاكل جوه تتسلم راحتها جو فاضي محدش يوصل لها وعادة ايه تنقنق براحتها تنسنس براحتها. النمرود سلط الله عليه الذبابة ضعيفة عاجزة بجناح واحد فتشتغل شوية وتريح شوية تاخد ريست بريك بلغة العصر دخلت المخ فمش زي الباقي. الباقي كانت الذبابة عاملة زي البلدوزة خلص يعزل الرطل كده. الذبابة النمرود لا تشتغل شوية تريح شوية لما تعمل يشعر بألم رهيبة في دماغه ألم رهيبة ألم رهيبة لغاية ما وصل لمرحلة قناعة إن ما في أمل إن الألم يسكت إلا بضربه. فأمر العبيد اللي استعبدهم بضربه في البداية بأيديهم عشان تسكت ما ينفعش ضرب إيديهم أمرهم أن يضربوه بالنعال هو اللي أمر وأمر أن يضرب بالنعال. الأدمغة الوسخة هتستاهل لهذا بالنعال يضربوه بالنعال فيتعب الذبابة تهدأ فأظن أن شفاءه في ضرب النعال. فلما توقف الضرب تشتغل تاني طب اضربه تاني لقيت ما حد ضربه فتح دماغه لقوا الذبابة. اللي يتمرد على رب العباد هذا مصيره يضرب بالنعال وبأمره وبرضاه بل يشتهي ضرب النعال سبحان المدبر. إذا ندرك ما طاقة الإنسان على أي خلق لا طاقة. رحم الله جعفر الصادق دخل يوم على الخليفة أبو جعفر المنصور. ما جعفر المنصور كان يحكم العالم دولته لا تغيب الشمس عنه. جعفر المنصور جالس على كرسي على عرشه يستقبل ضيوفه فجالس بيضبط ثيابه كان لهم نظام في الثياب لازم التاج ولازم فيجلس يضبط الهندام ويهندم نفسه وسلط الله على الذبابة. كل ما يضبط نفسه تروح تدخل على وشه يهشها تلخبط له الدنيا يعيدها تاني ترجع له تاني يهشها ترجع له تاني. جعفر الصادق داخل وابو جعفر المنصور بيهابر مع الذبابة فاستحيا من جعفر لما دخل وجعفر أبو جعفر الصادق عالم على الأم فقال يا جعفر لما خلق الله الذباب. العلماء كان فيهم فطن عجيب جدا ذكاء عجيب لما خلق الله الذباب قال اللي يزل به الملوك مسألة مسألة سهلة أذل ملوك الأرض بذباب. إذا ندرك قضية الخلق ليست محل نزاع النزاع محله في الأمر كل واحد يبدأ أن له وجهة نظر وأن له رأي وأن له هوى وإزاي يقدم أمر الله على نفسه وإزاي يقدم أمر الله على هواه وإزاي يقدم أمر الله على ما تشتهيه نفسه هو ده محل النزاع. ولو علم كل إنسان أن أمره وأمر نفسه وهواه أمر ظلوم جهول وأمر ربه أمر حكيم خبير ما قدم على أمر الله أمر. وده محك الإيماني المؤمن يعلم من الله علمه وحكمته والفاجر لا يرى إلا نفسه ولا يتبع إلا هوى. قصة انتهت. ده الفارق بين المؤمن الكافر والمؤمن الفاجر. وضحت معنى. جاء الرسل برسالات لتثبيت أمر صاحب الأمر عند الخلق وأخذ الميثاق عليهم بهذا. وإذ أخذنا من نبينا ميثاقهم منك من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم ودول أولي العزم الرسل قال وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ميثاقا غليظا الحقيقة بسمع الآيات وكأني أول مرة أسمعها في حياتي. ليسأل من لفت انتباهي جدا النهارده، ليسأل الصادقين، لم يقل ليسأل من أرسل إليه. من الصادقين؟ الرسل. ليسأل الصادقين عن صدقه، والسؤال حق الله على العباد أن يسأل من شاء من خلقه، وليس لأحد حق في أن يسأل. لا يسأل عما يفعل وهم يسألوا. يبقى اللي استعبط واستهبل وعزيز ربنا، طب ليه يا رب عملت كده؟ يبقى البعيد عنده أدب ولا حتى صدق إيمان. لا يسأل ما فعل. جهلنا بحكمته فيما فعل لا ينفي الحكمة، لا ينفي الحكمة لأنه الحكيم، وما قدر شيء إلا بحكمة. كونه أخفى عنا الحكمة لا يعطينا الحق في سؤاله. لابد أن نتقدم على الله سجل، فله الحق أن يسأل من شاء، ولا محالة سائل كل أحد. قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن مرسلين حتى الرسل، حتى المظلوم المعتدى عليه يسأل، مش المعتدي. قال تعالى وإذا الموؤودة سئلت. إيه الموؤودة؟ الطفلة دفنت بلا ذنب، هي التي دفنت بلا ذنب. فإن سئلت الموؤودة فكيف بالوائد؟ وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ هتسأل ليسمع القاتل حجة القتيل أو المقتول. أتمنى خطرت انت. الرسل حيسألوا، ومن أرسل إليهم سيسأل. القاتل حيسأل، والمقتول حيسأل. ما في أحد لا يسأل إلا الواحد الأحد. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، كلهم يسألون. يبقى فينا واحد لا يسأل؟ ما لن يفلت أحد من السؤال، لن يفلت أحد من السؤال. وكل منا وطلب أن يعد لكل سؤال جوابه. واضح المعنى؟ إذا ندرك ليسأل الصادقين، وبهم بدأ، عن صدقهم، عن صدقهم. الرسل أنفسهم اسألهم، تبلغت، بلغت، من يشهد لك؟ لدرجة بعض الرسل يخاف حرج. رسول أرسل وبلغ قومه عمره وما آمن به واحد، ولا واحد آمن، من يشهد له؟ من يشهد له؟ أمة محمد. فرب العباد أعطانا في الكتاب ما يؤهلنا للشهادة لكل من أرسل. قال تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده. هو اجتباكم، يعني اجتباكم، اصطفاكم، اختاركم، رقاكم، سمى بكم. ده احنا عايزين ضرب النعال. يفعل الله بنا ذلك واحنا في غيبوبة ولا دري بحاجة. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين حرج. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلم من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. من الناس؟ اللام هنا للجنس، جنس الناس كلها. يبقى ما في أمة بعث لها نبي وكذبوا نبيهم وجاء يوم القيامة وطلب منه الشاهد إلا واستشهد بأمة محمد. ليكون الرسول عليكم وتكونوا شهداء على الناس، شهداء على الناس. إذن هذا معنى خطيب جد. الصادق هيسأل، والمقتول هيسأل، والرسول هيسأل، من باب أولى من عصى ومن خالف ومن كفر ومن ألحد. يبقى لن يفلت من سؤال أحد، ليسأل الصادقين عن صدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم. وعد الكافرين عذابا أليما، استغفر الله، وعد الكافرين عذابا أليما. وبعد أن بين هذا جاء لنا بأنموذج من أعلى النماذج في التاريخ، صفوة الصحابة السابقين الأولين من المهاجرين الأنصار اللي عانوا. المهاجرين عانوا 13 عام في مكة، وهاجروا المدينة، طردهم المشركون في المدينة حتى غزوة الأحزاب كانت عام كام؟ 5 الهجر. يعني عانوا كم سنة؟ 18 عام. الأنصار أسلموا بكرين في بيعة العقبة الأولى، ومنهم أسلم في العقبة الثانية. الأنصار أنفسهم عانوا معاناة شديدة بمطارد قريش لهم، بل وتعديها عليهم في ديارهم في غزوة بدر وفي غزوة أحد، والأحزاب كانت السادسة. عانوا وثبتوا وصبروا، ورغم ثباتهم وصبرهم في كل مواقف ثابتة سابقة، أبى الله إلا أن يمتحنهم امتحان قاسي ليدرجهم على درجات الجنان قبل أن يلقوا الواحد الرحمن الديان. فوقع لهم يوم الأحزاب الزلزال. والآن تدفعنا لهذا الأمر دفعا وتعطينا نتائجه تفصيلا. فبدأ تعالى بذكر فضله عليه في هذا الزلزال، وعده نعمة من أجل النعم، فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. وبدأ الحديث عن الزلزال بهذا اللفظ، اذكروا ايه؟ يعني الزلزال اللي بيقع للمؤمن نعمة وليس بنقمة، ونعمة اللي يكرهها يعمى. البعيد مش شايف ليه؟ رب العباد أراد أن يدخلها في الجنة. طب يحطه فين في الجنة؟ عايز يدرجه، فأحدث له الزلزال ليرتب عليه درجته في الجنان. رب العباد في شأن ونحن في شأن آخر، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكم تكذبان؟ يخاطب الله هذا الإنس والجان. شأن ربنا عظيم جدا يا أخوان، يعلم ما لا نعلم ويهيئنا لما لا نعلم، فأحدث هذه الزلازل في الناس ليدرجهم على درجة الجنان. لذا عد هذا الزلزال وهذا الامتحان رغم الآثار المدمرة اللي وقعت والخفايا والخبايا اللي انكشفت والبلاء التي انفضحت، رغم كل هذا عد الله كل ذلك نعمة، فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. جنود، الجنود كان شكلها ايه؟ استطاع أهل الكتاب في الجزيرة أن يجندوا كل القوى التي استطاعوا تجنيدها، فجاءوا بقريش بقبضها وقضيتها، وجمع عليها لأول مرة في تاريخ العرب في هذا التوقيت كل قبائل العرب اللي عمرها ما اجتمعت. عمر قبائل العرب في عصر النبوة ما اجتمعوا على شيء، الصراعات بينهم كانت دائرة مستمرة لا تتوقف، لا تتوقف الحروب سنين، داعش وحرب داعش والغبراء استمرت كم سنة؟ الصحابة الأوس الخزرج كان بينه حرب، كان اسمها حرب ايه؟ ها؟ بعاث الله يفتح عليك. استمرت كم سنة حال بعاثك هون؟ كم؟ 120 سنة. 120 سنة. كل الأجيال الكبيرة السن حصلت. ابن كثير اللي تعليق ظريف جدا في كتاب بداية النهاية يقول: وكأن الله هيأ المدينة لنبيه بحرب بعاث. الحرب استمرت 120 عام، حصدت كل الرؤوس الكبيرة العفنة، كل كبار السن اللي دماغهم مقفولة راح قتلوا، فلم يبقى يقود الأنصار إلا الشباب. من سيد الأوس ابن البعثة؟ سعد بن معاذ، عمره كام؟ 31 سنة. من سيد الخزرج؟ سعد بن عبادة، قريب منه في السن. لم يبقى الرؤوس الكبيرة عفنة إلا رأس واحدة بس، ولعل الله أبقاها عشان يشعرنا بالنعمة. الرأس الوحيد اللي كانت كبيرة عبد الله بن أبي سلول، رأس المنافقين، جن المسلمين، جن المسلمين. ولذلك يحضرني حديث البخاري مسلم، حديث سهل بن عنيف قال: لما كان يوم بدر خرجنا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لنرى جيش قريش، شوف عددهم كام شكلهم ايه. فسيدنا سعد محيف من الأنصار وشاب صغير وعمره شاف قادة قريش، فخرج يتطلع على قادة قريش اللي جاءوا يقتلوا في بدر. فلام كلهم ايه كبار في السن، ابو جهل وعتبة وشيبة، كلهم كبار في السن وعاجز وصلع، شعر كله رايح. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا سهل، ماذا رأيت؟ قال: والله يا رسول الله ما رأيت إلا عجائز صلع، كلهم عاجز صلع. فالنبي صلى الله عليه وسلم رمد على كتفه قال: يا ابن أخي، هؤلاء هم الملأ، هم دول إس البلا كله، هؤلاء هم الملأ، الحرم كلها الدائرة هم وراءها، الأذى كله الواقع على المسلمين هم وراءها، هؤلاء هم إيه؟ هم الملأ. واضح المعنى؟ لم يبقى من الأوس والخزرج من كبار السن إلا عبد الله بن سلول. الحرب 120 عام حصلت كل دول، الشباب أقرب للحق من الشيوخ. ولذا يرجع الحديث: بعثت فصدقني الشباب وكذبني الشيوخ. كبار السن كذبوا، الشباب صدقوا وكانوا أشعر الإسلام. ولذلك أغلب الصحابة اللي أسلموا أسلموا في سن صغير. لما تمسك أعمار الصحابة في تاريخ إسلامهم تذهل. علي بن طالب أسلم عمره كام؟ 10 سنين. الأرقم ابن الأرقم اللي آوى المسلمين في داره وأخفاهم في داره وتحدى قريش عمره كان 16 عام. أسد الله في الأرض وحاول رسول الله زبر العام أسلم عمره كام؟ 15 عام. سعد بن وقاص أسلم عمره كام؟ 15 عام. عبد الله بن عمر أسلم عمره كام؟ 13 عام. كلهم كده شباب. لكن العتاولة العجائز الصلع عز من أسلم منه. وصلت؟ يعني حتى كبار الصحابة كانوا شباب. من أكبر صحابة بكر كان عمره كام يوم أسلم؟ 38 عام. النبي بعث وعمره 40. سيدنا أبو بكر صاحبه من قبل الإسلام 20 عام، بدأت الصحبة ورسول الله في 20 من عمره، وأبو بكر عمره كام؟ 18 عام، أصغر منه بسنتين، وعاش بعد النبي سنتين. ولذلك رسول الله مات عمره كام؟ 63. نفس العمر مات فيه أبو بكر، نفس العمر مات فيه عمر، نفس العمر مات فيه علي، نفس العمر مات فيه سيدة عائشة، كلهم مات عن 63 عام. الله يرحم شيخنا، ليلة وفاته جاب ابنه الكبير قال: يا ابني تعالى. قال له: الرسول الله مات عمره كام؟ قال له: 63. قال له: أبو بكر مات عن نفس العمر، سيدنا عمر مات نفس العمر، سيدنا علي مات نفس العمر، سيدة عائشة مات نفس العمر، وأنا أتممتها الليلة ليلة وفاته، وأنا أتممتها الليلة. خلاص يعني تفكرش. إذا ندرك كبار السن العجائز اللي كانوا يديروا مكة كانت عمر كبيرة. عتبة بن ربيعة خرج يبارز يوم بدر، كان عمره كام؟ خرج يبارز ويبارز سيدنا الحمزة وأخوه شيبة وابن الوليد، كان عمرهم كام؟ الثلاثة دول الثلاثة القادة اللي يبارزوا عن قريش، كم عمر عتبة أخوانا؟ 140 عام. شيبة 136 عام. الوليد 80 عام. لما قتل الثلاثة السيدة هند تبكي على من أكثر؟ على أصغرهم أخوها. قالت لقد مات اليوم زين الشباب، الوليد بن عتبة 80 عام، ده كان زين الشباب. يبقى احنا فين؟ ندرك كان هذا حالهم، هذا حالهم، دول الملأ كبار السن اللي أبوا إلا أن يصدوا عن سبيل الله لآخر أنفاس عمرهم. نسأل الله العافية فيكم، ليسأل الصادقين عن صدقهم، وعد الكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود بهذه الكيفية بهذه الهيئة، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا. يوم الأحزاب ريحا وجنودا، ريح. والنبي صلى الله عليه وسلم يصفها فيقول يعني نصر الله نبي يهود بالريح، ونصرنا يوم الأحزاب بالريح. بالريح، الريح عصفت اشتدت حتى خلعت الخيام وقلبت القدور وأشعلت فيها النيران، ففروا هاربين وأنهى المعركة بالريح. الريح بس ألا، وجنود لم تروها، في ملائكة اشتغلت وفي جنود لله خفية اشتغلت. إن يلقي في قلب واحد الخوف، يلقي في قلب واحد الرعب، كل الكلام ده اشتغل. وانت نفسك قد تواجه أمة وحرب وربنا سلط بس عليهم عفريت يعمل حركة، خافوا موت سموت بل يمشوا بجن بعفريت. فالملك لو ملاك ها، وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصير. ثم وصف الحال فقال إذ جاءوكم، وإذ تسمى الفجائية في اللغة. يعني الصحابة قاعدين عاملين في المدينة ومرة واحدة فوجئوا بأن الجيوش زرعت حولهم من كل واد. أهل الكتاب جمعوا كل قبائل العرب، قريش وتغلب وهوازن وبكر ورعل وزكوان وسعد كلها، ومعهم الأحابيش، ومعهم كل طواف أهل الكتاب، ومعهم الفرس والروم بالدعم المادي والعسكري والخبرات والاستشارات. وفوجئوا بحصار للمدينة من كل الجهات. يصف الله هذا الحصار يقول إذ جاءوكم. إذ يعني كل ده خططوا واستطاعوا أن يحصوا المدينة بغتة فجأة. إذ تفيد المفاجأة. إذ جاءوكم من فين؟ قال من فوقكم ومن أسفل منكم. النتيجة إيه؟ قال وإذ زاغت الأبصار. أبصار من؟ الصحابة. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. كل من؟ الصحابة السابقين الأولين 3000، كل عدد الصحابة من الأحزاب كان 3000. وبلغت القلوب الحناجر. النتيجة إيه؟ قال وتظنون بالله الظنون. مع الامتحان القاسي بدأ اللي فيه أي ضعف في يقينه أو إيمانه يظهر، أي مرض في قلبه يظهر. هذا صحابي ومش السابقين الأولين، لما شاف المشهد ما احتمل أن يثبت على يقينه. قال رسول الله عدنا قصور كسرى وقيصر وقيصر ولا يقوى أحد على القراءة على دخول الحمام. جاءت فيه الآية وتظنون بالله الظنون فيه وفي من سمع منه فسكت لم ينهه ولم ينهره. لذا جمع قال وتظنون بالله الظنون. هنا لا الهنالك وفارق بين هنا وهنالك كبير جدا. هنا اسم إشارة القريب، هناك المتوسط، هنالك البعيد جدا. نقول هنالك يعني الزلزال ده والامتحان ده ما عادش ساعة أو ساعتين، ده استمر فترة طويلة لغاية ما غربل المؤمنين غربلة، تغربلوا بالواحد. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الزلزال ده كان زلزال أرضي زي اللي حصل في تركيا وسوريا؟ لا، زلزال إيماني، زلزل القلوب ليكشف ما فيها من إيمان صافي أو مزيف، خالص أم خالطته الشوائب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ثم بين أثر الزلزال. وإذ قالت طائفة منهم من المؤمنين، أي شوفوا صعد فين، يا أهل الأسر يخطب من أهل المدينة يحرضوهم على ترك نصرة رسول الله ومعهم جاي، يا أهل الأسر لا مقام لكم فارجعوا بلس قتل مع رسول الله. هنسمي هذا العمل ايه؟ تحريض وتخبيب لجنود رسول الله حتى تركوه. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل أثرب لا مقام لك فارجع. ولما قلت طائفة يا باش واحد اثنين ده عدد. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل أثرب لا مقام لك فارجع، بس قال لا. ويستأذن فريق، مش واحد اثنين، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون أن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون أن الفرار. في البداية قال وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور. أنا بذكر أصنافه صنف 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 صنف. كم واحد دخل في هذه التصنيفة؟ 1000 صحابي من 3000 ثلث على الجيش. فلما ابتلى بزلزال واختل ميزان 1000 واحد، ميزان ثلث العدد، عدد المؤمنين التلت، ايوه الثلث. اذا وقع الثلث مع كبار الصحابة أجيال نحصل فيها كام؟ يقول لك الشباب اتقلب عاقب، الشباب ارتد، الشباب ألحب. كم واحد راح الثلث؟ ليس بكثير. حصل مع الصحابة. أنا شو خذ الدرس حتى نتعلم ليه؟ لأن اللي ياخد هذا العدد ويفهم منه خلاص الدنيا خلبت والإسلام انتهى ومات، من قال هلك الناس فهو أهلكهم. اللي يدعي أن أهل الإيمان هلكوا وراحوا والإسلام انتهى خلاص، هذا فت في عض المسلمين، هو أهلك الناس كما جاء في حديث. المسلم بقسم خياس الله، ضعف فريق ضعف، وربنا قال فريق وطائفة، مش كده ليه؟ وقع هذا كل، وقع هذا كل. وبعدين ذكر لنا كمان الإعلام وشغل الإعلام ولعب الإعلام. قد يعلم الله المعوقين منكم. سمى الإعلاميين إيه؟ المعوقين، يعني بلغة العصر دول اللي يوقفوا كل المراكب السير، هم دول المصيبة الكبيرة. ربنا سماهم إيه هنا؟ المعوقين. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، تعالوا عندنا، إحنا اللي على الحق وإحنا اللي إحنا الوسط، سيبكم متشددين ومتزمتين. قالوا هذا في كل عصور، ادعى الإعلاميين أهم أهل الوسط، وادعوا أن من التزم الحق متشدد، واللي كفر مفرط، والمنافق هو الوسط. وصلت في كل عصور على هذا. رب العباد نصص يقول قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. دول لو جد الجد لن تجد منهم واحد يدافع عن الإسلام، ولا واحد. البأس القتل، الحرب، الخدال، ولا يأتون البأس إلا قليلا. بس الله أشحة عليكم، ما قالش حتى بخلاء، قال ايه؟ ايه الفرق بين البخل والشح؟ لا مش شديد، معنى اوسع من هذا. لا يا مولانا، البخل ان تمنع خيرك عن غيرك. طب والشح؟ ان تمنع خيرك عن غيرك وخير غيرك عن غيرك. لا انت عايز تعمل خير ولا عايز غيرك يعمل خير، ده اسمه الشح. واللي ابتلى بهذا المرض نهايته فيه، قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: اياكم الشح فانما اهلك الشح من كان قبلكم. امرهم بالبخل فبخلوا، وامرهم بالقتل فقتلوا، افسدوا وارتكب كل جرم بسبب الشح. ولذا يقول تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك المفلحون. القرآن يقول أشحة عليكم، مش يمنعوا خيرهم بس، ده مش عايزين أي خير يصل إليكم من أي أحد، لا من الله ولا من غيره. وصلت؟ وده هدف الإعلاميين في كل عصور الأمصار. الله يجعل كلامنا خفيف. أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه الموت. تلاقي أنا عملت لعب كده، وضحت؟ أنا أذكر أيام الثورة كان كل إعلام مثل طائفة في التلفزيون وأنا تعمل كده، نفس العبارة بتاع القرآن: تدور أعينهم كالذي يغشى عليه الموت. فإذا ذهب الخوف اشتغلوا. قال سلقوكم، عارف سلقوك معني؟ يعني سواك من كل جانب، ما سبش جانب يقبل هناك فيه إله هناك، بدلك فيه لبدلك. شوف عبارة القرآن عجيبة جدا. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بإيه؟ بألسنة حداد أشحة على الخير. مش هو بس الأشحيح، لسانه كمان شحيح، ما بيطلعش كلام إلا كلام يمنع أي خير يصلك. فإذا ذهب الخوف ها سلقوكم، حصل ما حصلش، سلقونا ما سلقوناش، سلقوكم بألسنة حداد أشحة على خير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسير. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب، لو رجعوا تاني الأعداء يقتلونا تاني، يود لو أنهم بادون في الأعراب في الصحراء يسألون عن أنبائكم، يود لو كانوا برا البلد خالص وهربانين ويسألهم برا بس، كلهم يحبوا هذا المرض. وصلت الفضائح دي حكاها رب العباد عن الأعلمين في عصر النبوة، وكانوا صحابة وضعفوا هذا الضعف، فكيف بمن هذا دأبه أصلا ولم يرب إلا عليه وعلموه هذا من صباه لغاية ما احترف وأصبح حكيم الإعلاميين والإعلام المشهور. حولي بس خل الله يجعل كلامنا خفيف، روح فيه بس. ففضح الله كل هؤلاء، السورة جاءت لتكشف كل ما وقع، كل ده من الصحابة أي من جسم الصحابة، حتى إذا رأينا هذا من هؤلاء نحزن نيأس نبأس. رب العباد يعلمنا الدرس، وأن السلامة في معيتنا مع رب العالمين. اللي عايز يعمل حاجة يعملها، وفي النهاية لن يكون إلا ما أراد الله، لا ما أراده، لا ما أراده. خلي بالكم، لذا يقول تعالى معقبا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ماذا فعل النبي في كل هذه المواقف؟ إلزموا غرسة. وهذا يستوجب علينا مش دراسة السنة بس، لا، ده تشربها حتى تكون عضدنا وسندنا مع كل موقف. اللي تشرب السنة ووعاها في كل موقف هتجد له هذا الثبات. والمقصود بتشرب السنة فهم معناها وعاها، لا كما يزعم أدعياء اتباع السنة. ولك احنا علماء الحديث، ايه علم الحديث علمته؟ الجرح والتعديل. وتلاقيه في الاخر ما عندوش ولا مرة تعديل، كله تجريح، شغال يهب بيمين هب شمال، وتحت هذه الدعوة يعني احد العلماء قال هذا عندهم ليس علم الجرح والتعديل الذي تعلمناه، لكن عندهم علم الجرح والتجريح. ما فيش تعليق مش وارد، تعليق غير وارد. ادعاءات ما انزل الله بهم سلطان. علم الحديث المقصود به فهم النصوص، فهم مراد النبي في المواقف هذه، وماذا نفعل، حتى ماذا فعل ولماذا فعل، حتى نفعل مثل ما فعل على النحو الذي فعل. وضحت؟ لذا قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة للكل. ألا، لمن كان يرجو الله اليوم الآخر، للي حدد هدفه وأنه لا هم له إلا رضا الله والسلامة يوم لقائه. اللي هدفه الدنيا لن يرتقي ليفعل فعل رسول الله، واللي عاش بلا هدف لن يرتقي لأن يفعل فعل رسول الله. فقضية تحديد الهدف من أخطر القضايا في حياتنا، وسيأتي عليها تفصيل في السورة، تفصيل دقيق جدا في سياق السورة. فيا ترى هل حددنا هدفنا ولا عشنا بلا هدف، ولا استهدفنا الدنيا والأكل والشرب؟ ثلاث فئات ذكر الله في القرآن الكريم. اللي عاش بلا هدف ما الذي يحكمه؟ هوى. واللي استهدف الدنيا ما الذي يحكمه؟ المصلحة. واللي استهدف الله ورسوله ما الذي يحكمه؟ الوحي. واضح الفرق بين الثلاثة؟ قال الله قال رسوله، لا يحكم غيره. وشتان بينهم في الدنيا وفي الآخرة. إذا ندرك لقد كان لكم في رسول الله حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يبقى حدد هدفه وقام عليه، استعان بالله واستمر يذكر الله حتى يرتقي بوحيه إلى ما أراد. ثم جاء بالفريق الذي حدد هدفه واقتدى برسول الله، فقال: ولما رأى المؤمن أحزاب من المؤمن جاء صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم قضى نحب من انتظر ومبدل تبديل. في البداية قال: ولما رأى المؤمن أحزاب، في اللحظة الفارقة هذه كان رد فعلهم ايه؟ هذا الحصار ده كله، الحصار ايه الحصار؟ الزلزال ايه الزلزال؟ قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم الا ايمانا وتسليما. فهل هذا قولنا في كل المواقف التي نرى فيها ألا سبب لتحقيق موعد الله؟ ألا سبب، انقطع الأسباب ولم يبقى أمامنا المسبب، فهل نوقن بأن المسبب بوسع أن يحقق ما أراد بالسبب وبغير السبب وبدون السبب؟ ذهب السبب لكن بقي المسبب، وهو قادر على أن ينجز ما شاء بغير السبب وبضد السبب. اللي أيقن بهذا سيقول ما قالوا: هذا ما وعدنا الله وصدق الرسول. والذي لم يوقن يقول: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور. هل يستوي هذا بذاك؟ أبدا لا يستوي، لا يستوون. شتان بين من اختل ميزان ما عنده وبين من استبان له الميزان فلزمه وثبت عليه. وضح الفارق، فرق كبير جدا. الآيات نقلتنا هذه النقلة حتى ندرك أين نحن في مثل هذه الزلازل والمواقف. يا ترى هنرى أن وعد الله آت لا محالة وإن انعدمت أسبابه، أم لا نرى إلا الأسباب ولا هم لنا في المسبب قط؟ فإن ذهبت الأسباب ذهبت بذهابها عقولنا، واختلت بذهابها موازين إيماننا. وضحت؟ هو ده الزلزال اللي تفقد فيه الأسباب وليبقى أمام الخلق إلا المسبب. يا ترى إيماننا يجعلنا نوقن أن المسبب قادر على أن يحدث ما هو مستحيل فينجز ما شاء بالأسباب وبغير الأسباب ضد الأسباب، أم لا نرى إلا الأسباب وتنتهي عندنا تصوراتنا في حق رب الأرباب وقدرته على أحداث ما شاء في أي وقت شاء على أي كيف شاء؟ وضحت؟ اليقين ده ما لم يلزمنا في حياتنا سنعاني أشد المعاناة. ليست كل أمور في كون الله تجري بالأسباب وحده، خلاص؟ ليست كل أمور في الكون تجري بالأسباب وحدها، إنما أجرى الله ما شاء بالأسباب وبغير الأسباب وبضد الأسباب. لذلك قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث إيه؟ ايه معنى من حيث لا يحتسب؟ ما يحتسبه السبب، ومن حيث لا يحتسب غير السبب وضد السبب. خلاص خلصت. اللي اعتقد في ان الله قادر ان ينجز بالسبب وبغير السبب ضد السبب هو ده المؤمن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا مواقف لكل من اعتمد على المسبب دون السبب، منها قصة الرجل صاحب الدين، والنبي يحكي عن رجل من أمة سبقتنا أن ضاع ماله في سفر، فذهب لآخر يقترض منه مال، قال له: من يضمنك؟ قال له: الله. من وكيلك؟ قال له: الله. من الشهيد؟ قال له: الله. قال له: خلاص أنت استشهدت بالله وكلت الله وأنا هديك اعتمادا على شهادة الله وكالة الله. خذ المال على أن ترده لي يوم الكسر. جاء يوم الرد، الرجل جاي وجمع ماله وراح يوصله له، بينه وبينه بحر، وقف على الشاطئ ينتظر سفينة أو مركب ليوصل المال. لم تأتي ولا سفينة، فقال: يا ربي جعلتك وكيلي وجعلتك شهيدي، وأنا لا أود أن أغفر ذمتك ولا أجد من يبلغني حتى أوصل المال في موعد. طب أعمل إيه؟ أفكر. جاب خشبة حفرها ووضع المال فيها وأغلق عليها بحتة خشب أخرى، وألقى الخشب في البحر وقال: اللهم أنت وكيل وأنت شهيد، اللهم بلغ صاحب المال ماله. اللي رمى الخشب في البحر ده بالعقل هتوصل؟ فالرجل عنده إيمان بالله وخوف من الله وخايف يكون خفر الله في ذمته، فجلس ينتظر بعد ما رمى المال في الخشبة لغاية ما هذه السفينة أخرى، وبالفعل جاء السفينة بس بعد وقت، ركب السفينة ومعه نفس المال، راح للرجل يدفعه له. دوك واقف على الشاطئ على الميعاد منتظر السفينة تأتي، ما فيش سفينة، لا حتى خشبة تقلب، أنا أخذها أسوي عليها شيء. يفتح الخشبة لقى فلوس، وصل في صاحبها، فلما جاء بالسفينة قال: هذا مالك؟ قال: قد بلغني المال من استشهدت به ووكلته. اللي انت وكلت بعت المال خلص، مش هاخد منك مال تاني. فأيقن الأول ان الخشبة فين، وصلت. الوصول ده بالسبب ولا بغير السبب وبضد سبب؟ هو ده اليقين، هذا هو اليقين. أنس بن مالك كان معمر الصحابة، عاش 120 عام، النبي دعا له بثلاث، قال: اللهم بارك له في عمره، وبارك له في ولده، وبارك له في رزقه. عاش 120 عام، ودي البركة في عمره. البركة في ولده، رزق خلال 120 عام ب135 بطن من نسائه، 35 سقط و100 أحياء، 100 مولود من صلبه كتيبة لوحده مش ملبوس. رزقه كان له بستان في المدينة، كل بساتين المدينة تطرح مرة في العام، وبستان أنس يطرح مرتين في الشتاء والصيف. حتى جاءه يوم الخادم عنده 4 نسوة و100 ولد، وده البستان بتاعه. قال أنس: أجدبت السماء أن تمطر، وكاد البستان أن يهلك، نقبنا الأرض شرقا وغربا عن الماء فلم نجد. قال: يا غلام، إن انقطع ماؤنا من يأتينا بالماء؟ قال: الله. قال: تعال نسأل. تيمم. الله أكبر، يا رب نزل مطر، ما نزلش. كمان ركعتين، يا رب نزل، ما نزلش. هنصلي لغايه ما ينزل، الله أكبر الله أكبر، يخلص ركعتين ركعتين. فقال: انظر انظر، علك تجد شيئا. طلع الولد ورجع، قال: سحابة قديم بعيد، في سحابة جاية، سحابة جاية. قال: تعال ستنزل بإذن الله. الله أكبر، ودعك. يقول الخادم: فنزل الماء على حديقة سأنس صب صبا، لم يدع شيئا فيها إلا وصله، ولم ينزل من الماء قطرة على ما سواها. جايب الملي والسنتي، ده بالأسباب ولا من حيث لا يحتسب؟ يقين من حيث لا يحتسب بغير السبب ضد السبب. وقس على هذا، قس على هذا يا إخواني. أنا سخذ المال حتى ندرك نحن أمام قضية الإيمان بالقدر. من مقدر الأقدار؟ هل يعجزه في الأقدار شيء؟ أبدا. لكن لجهلنا القرآن مليء بقضية القدر، بل يقول ابن القيم كل آيات القرآن التي تحدثت على مشيئة الله في القدر تحدثت عن قدرة الله في المشيئة، إلا آيتين في القرآن كله. إلا آيتين، آية سورة الليل، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره العسرى، أما من بغى له واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره العسرى. دي فقط اللي تحدثت عن مشيئة الله في المشيئة، وكل الآيات تحدثت عن قدرة الله في المشيئة. لما يقول يضل ما شاء يعني قادر أن يضل ما شاء، يهدي ما شاء قادر أن يهدي ما شاء، من يضل الله فما له مهاد حدث عن قدرة الله، من يهدي الله فما له مضل حدث عن قدرة الله. وقس على هذا اللي عيقب بقدرة الله على كل شيء يجد شيئا يعجز الله. إذا ندرك قضية القدر من أخطر القضايا التي ترتقي بالعبد لليقين، بل تسمو بإيمانه ليستحق على أعلى درجة الجنة بيقينه، بيقين. وصل المعنى؟ إذن المطلوب أن نعي هذه الآيات، وأن نعي أن أي محنة أو زلزال أو امتحان يحتاج منا إلى توكل على الله، يقين بالله، كما قال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، أي على قدر الله، وكانوا بآياتنا موقنون. في الصبر وفي يقين، في إمامة وقيادة واقتداء برسول الله. لا صبر ولا يقين، لا اقتداء برسول الله ولا إمامة ولا تمكين. دي خلاصة القول باختصار شديد جدا، وسامحون لأن أطلت أكثر من لازم.
أسأل
سؤال. فضل.
الله يسلمك. الحتة بس احتمالنا نتركه بيه. اللي رسول الأحداث قالت الأنبياء، الآية بتاعت الأنبياء يوم يسأل الصادقين عن صدقين.
ليسأل الصادقين.
يسأل الصادقين عن صدقين. طب الرسل كلهم صادقين.
وكلهم أسأل.
معاك. بس ليه ما قالش يسأل الرسل؟ قال الصادقين.
لما يقول ليسأل الصادقين يبقى أدخل مع الرسل كل من صدق في بين الحق. يبقى الرسل والدعاة والعلماء وأهل الصدق حتى من العامة. ودي أشمل وأوسع. وصلت؟ بس يبقى جاء بأهل الصفة لا بفريق منهم. الرسل كلهم صادقين ومن غيرهم صادقين. وضحت؟ فكل الصادقين هيسأل عن صدقه. ليه أنت صدقت؟ ليه قلت كده؟ عشان أنت أمرت بكده يا رب. ها؟ خلاص خلصت. جزاك الله خير. فات
الاقوال اللي قيلت من لما قلنا لكم فرجعوا خرجت انها قيلت من الصحابه، مش هي قيلت من المنافقين نفسهم ولا
القران صرح في اقوال نسبها المنافقين؟ اذ يقول المنافقون بس الذين في قلوبهم مرض، يبقى في عنده واحد مرض، عنده مرض، عنده حقد، عنده غل، عنده حسد، بس مش منافق. وضحت؟ إذن أقوال قالها المنافقون، أقوال قالها مرضى المؤمنين، أقوال قالها ضعفاء الإيمان. وضحت؟ فما نقدرش نقول كل دول منافقين، مع ملحوظ الألف أغلبهم تاب إلا المنافقين وكانوا قل. الألف نفسهم اختلوا أغلبهم تاب. وضحت؟ بس عشان اطمنك بس يعني ما راحش في داهيه. سبحانك اللهم وبحمدك، ان شاء الله اخواننا وعدنا درس الفجر ونسافر بعدها.